الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره والذي جرت الحياة من فيها بقضائه وقدره الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالات ربه وأدى أمانته نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال اللهم فجز النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته وتوفنا يوم تتوفانا على ملته وأورثنا اللهم حوضه ولا تشفنا بعده واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظلم بعدها أبدا أما بعد أحبتي في الله صدقكم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلة الله أسأل أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وإن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا النهاردة هنعيش مع قصة من القصص القرآني الذي تبلغ مساحته تقريبا ثلث القرآن، والقصص القرآني حقيقة من جماله إن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص، يبقى مفيش أجمل من القصص القرآني، لا قصة كتبها فلان ولا كتبها علان ولا هيفوتني نص عمري لو ما قريتش الرواية الفلانية، أعظم قصص هو القصص القرآني، ومن جماله أنه غالبا لا يهتم بالأسماء ولا بالمكان، لذلك لما تفتح كثير من التفاسير وتجد إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا في قصة في أصحاب الكهف في الفتية التفاسير ملع اسمهم إيه؟ فلان وعلان وجرسان كانوا في أي مكان؟ قديانوس، بربقوس، أنطقوش، أي أجانب ولا يعنينا الكلام ده بحاجة، لأن الحقيقة القرآن لو حدد الأسماء وحدد الزمان وحدد المكان بالضبط غالبا وأبدا يظن القارئ لكتاب الله أن القصة لم تتكرر، وده مش هدف القرآن. الهدف لما القرآن بيعلمنا قصة يقول لك ممكن تتكرر تاني، يبقى لما بيحكي لنا قصة مثلا قوم لوط حينما غلب عليهم شهوة إتيان الرجال من دون النساء فربنا راح ينزل عليهم فجعلنا عاليها سافلها وأنفرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك، بس خلاص كلام ده يحصل القوم لوط فقط، يعني لو حصل الشذوذ الأيام دي عندنا مش هينفع؟ لا ينفع، لأن ربنا بعدها ليه وما هي من الظالمين لبعيد. كل الذين سيأتون في هذه الفعلة ويصرون عليها ليس بعيدا عنهم إهلاك الله سبحانه وتعالى لهم. فإحنا النهاردة هنعيش مع قصة وتأملات تربوية في هذه القصة علشان نعيد صياغة هذا العقل، لأنني كما قلت لكم لم تحسن أمة أن تصل إلى القمة وإلى التألق وإلى الريادة دون أن يكون هناك فهم ووعد وإدراك للواقع من خلال الماضي. فنعيش مع قصة أصحاب القرية، كلنا يقرأها في سورة ياسين، وإحنا عارفين إن إحنا عندنا عاطفة جياشة لهذه السورة عند كثير من الناس. اقرأوا ياسين على موتاكم وما شابه ذلك. كما قلت لكم منهجنا في التعامل مع القرآن مختلف، فكل اللي فكر في ياسين ابتدى يدور فيها على أسماء وإلا يبدو من وراها كحسنات، أو إنه يلقنها الميت، أو إنه يقراها على الميت في قبره، أو ما إلى ذلك، وساب كل اللي في القصة. هذه القصة التي وردت في سورة ياسين من الآية 13 إلى الآية 32 من أول قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى قوله سبحانه وتعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه القصة الطويلة تحكي قصة رسولين أرسلهما الله سبحانه وتعالى إلى إحدى القرى. في القرآن في بعض التفسيرات هنلاقي إن القرية اسمها أنطاكية، ما يهمناش ما يعنيناش. هنلاقي إن الرسولين دول كما يروى عن ابن عباس، وابن عباس الظلم كتير قوي، كل حاجة يقول لك يروى عن ابن عباس إنهما كان اسمهم صادق ومصدوق. منين عرف ابن عباس الأذاني؟ أنا معرفش، يعني الناس تبغى هذا الكلام لابن عباس. واحد تاني يقول لك مش عارف، لا قديانوس وبقيانوس، أي أسامي بقى، كل واحد عايز ينشئ التفسير عن مزاجه. واتقوا هذه الأسماء غالبا تكون من الإسرائيليات، لأن بني إسرائيل دايما دخلوا معانا في القرآن شوية في بعض التفاسير فكونوا القصة بالنسبة لنا. حسيتك إن القرآن قصة وخلاص، مش حاجة حضرتك هتتربى منها على المعاني كما سنرى. المهم إن أهل هذه القرية كذبوا هذين الرسولين، فربنا سبحانه وتعالى عزز برسول ثالث. فما كان من أصحاب القرية إلا إنهم استمروا في رفض الرسالة، بل وهددوا الرسل الثلاثة بالرجم والتعذيب. ثم بدأت الآيات على طول من هذه اللفتة تنتقل الكاميرات إلى رجل جاء من أقصى المدينة، يعني مش من مكان قريب، وكذلك كان يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهو يبين مدى ما بذله من جهد ليصل إلى مسرح الأحداث دفاعا عن رسل الله سبحانه وتعالى. وله مبادرة غير مسبوقة تبين لنا كما سنرى إيجابية الإنسان الذي يؤمن بمنهج الله سبحانه وتعالى، إذ عرض رأيه في هذه القضية وانتصر لهؤلاء الرسل ضد رغبة قومه. واستمر أهل القرية أيضا بعد ما الرجل جادل معهم وكلمهم في رفض هذه الرسالة وكذبوا الرجل المؤمن، ثم أقدموا على قتله. فجاء بعد ذلك عقاب الله سبحانه وتعالى وانتصاره للذين يدافعون عن منهجه بيقين، ولكنهم تربوا على فهم هذا المنهج. ثم جاءت بعد ذلك التعقيبات القرآنية التي تبين مصير المكذبين دائما، زيها زي أي قصة القرآن. الله في قصة مثلا قوم نوح، قوم لوط، قوم يونس، قوم صالح، قوم شعيب، في كل مرة يقول لك القصة كما نقرأ مثلا في سورة الأعراف، ويديك التعقيد القرآني لهؤلاء الأقوام، ماذا حدث لهم إن كانوا آمنوا كقوم يونس أو كانوا كذبوا كبقية الرسل. طيب إيه الرؤية المنهجية التي نراها نحن من خلال هذه الصورة أو من خلال هذه القصة؟ لازم يبقى لنا رؤية منهجية. يعني إيه رؤية منهجية يا جماعة؟ يعني لازم نعلى شوية. ليه؟ لأن إحنا ما بندرس في تاريخ بتاع الحكومة اللي هو بيحكموا كتب الوزارة، أسباب فشل الحملة الفرنسية على مصر، ومش عارف فتح حرب الرملة، مش عارف شامبليون، اللي إحنا من بقالنا 35 سنة بندرس العيال. احنا ما بندرسش التاريخ كده، وما يهمناش السرد التاريخي اذكر الاحداث دي حصلت امتى، 1936 كانت مش عارف المعاهده الاولى، ما يهمنيش الكلام ده. القران لا يهتم بهذه الاشياء، انما القران يريد كما قلت لكم من قبل ان يصور منهجيه التفكير عند رؤوس المسلمين ليروا ارتباط الماضي بالواقع بالمستقبل عشان يحصل الريادة للأمة كما حدث في أيام صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ننظر إلى هذه القصة القرآنية برؤية منهجية شاملة هنلاقي القصة بتتحرك على بعدين. البعد الأول اللي قدامي وقدام كثير من الناس اللي بتبقى شايفاه من خلال يعني الفهم البسيط، إن القصة بتتكون من ثلاث جولات كما قلنا وضحنا. الجولة الأولى جولة المواجهة بين الرسل وأقوامهم، الجولة الثانية جولة المواجهة بين الرجل المؤمن الذي يريد أن يناصر الرسل وبين قومه، الجولة الثالثة التعقيدات القرآنية الخاصة والعامة في هذه القصة اللي هي بيدور عليها مدار القصص كلها. يا بشر يا مسلمين يا أصحاب هذا الكتاب، الله يريد أن يعقب على هذه القصة علشان يقول لحضرتك افهم كويس ما المراد بذلك. طب القصة دي ناخد بالنا بس انت جاءت بعد مقدمة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شوف القرآن ماشي عمال يقول للنبي مش قريش بتعمل معاك كده ورفض الدعوة بعد ما بين ربنا سبحانه وتعالى عذاب من وجهة نظر الذين سمعوا هذا الكلام من صناديد الكفر في قريش. كان كلام نظري، كان كلام نظري. فأراد النبي صلى الله فأراد ربنا تبارك وتعالى في علاه أن ينتقل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الماضي عشان يقول له اللي عملوه دول تعالى لما تضرب لهم مثل أقوام قبل كده عملوا الكلام ده وحواليك أنا عملت إيه في هذه الأقوام. فده كان الظاهر قدامي من خلال الثلاث جولات الموجودين. اما البعد الاخر البعيد شويه هو البعد التربوي. ايه البعد التربوي ده؟ ان دائما القران يفتح ملفات الامم السابقه علشان يقول لك لماذا اهلكت هذه الامه؟ يعني قوم لوط اهلكوا لماذا؟ قوم شعيب اهلكوا لماذا؟ قوم صالح اهلكوا لماذا؟ قوم نوح اهلكوا لماذا؟ لما تبتدي تقرا يبقى حضرتك بتبتعد عن سبب اهلاك هؤلاء القوم. وانا كما قلت لكم من قبل احنا كنا اتكلمنا في القصه دي قلت لكم مجمل ما اهلكت به الامم السابقه الان موجود في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببراوه وبقوه. يعني القوم الذين اهلكوا بسبب المكيال والميزان احنا عندنا بنفخر في المكيال والميزان الان. والغش التجاري على قفا يشيل بتاع بتتعمل تحت السلم تحت السلم هون جايب لك بتاع الزياره 200 جبان. طبعا هو الجبان اللي كتب كده اساسا خلاص ما عندوش ضمير، انما ادي نوع من انواع الغش. اذا كنا نتحدث عن اهلاك قوم لوط لانهم كانوا ياتون الرجال شهوه من دون النساء، هناك دعاوى كما تكلمنا من قبل موجوده على صفحات الانترنت ومناداه من الغرب انه يسمح للشواذ ان يكون لهم حياه خاصه، مالكوش دعوه بيه، راجل يتجوز راجل. وحصل في كثير من الدول العربيه التي تدين بدين الله سبحانه وتعالى واسمهم محمد واحمد وعلي وعمر وكل حاجه تتخيلوها. خلاص لما حدث سخريه واستهزاء، السخريه والاستهزاء موجوده من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بفتح احد جرائد المعارضه الصفراء الحقيقه الراجل بيقول لك ايه السعوديه تكفر فلانه، فلانه دي دكتوره في سفيره النوايا الحسنه، ما اعرفش النوايا الحسنه، عندنا اسامي عجيبه قوي يعني، بيقول لك سفير النوايا الحسنه، ها؟ فالمهم يعني قال لك السعوديه كفرتنا وكاتب بالغرض كده، والسبب ابي هريره. ما هو ابو هريره عمل لك ايه؟ ابو هريره عمل ايه؟ فجه قال لك اصل هم فهموا كلام من عقل. طب هو فهم الكلام غلط وطبقه غلط، ايه ذنب ابو هريره؟ وراح في القصه طبعا لما قعدت اقرا لقيته غطس ابو هريره شويه، واحنا بصراحه بقى زهقنا من عايزه لازم نقف شويه مع حته ابو هريره ده اللي هو ملا كتب السنه رغم ان هو اسلم يعني فتره بسيطه قوي وعاش مع النبي فتره بسيطه قصدي قوي قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل الى ربه او الى جوار ربه. فيعني ايه الاحاديث الكثيره دي اللي ابو هريره عمال يقولها من الشمال كل حاجه يقول لك يعني زهقتونا من ابو هريره. هذا هو الكلام. فالاستهزاء موجود، وهذا الاستهزاء كان في قوم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن البعد التربوي الآخر الذي نراه من هذه القصة إني بتفتح ملفات تاريخ الحركة الدعوية علشان نشوف كمان معاها ترجمة لسنتين اجتماعيتين عظيمتين من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. نشوف ترجمة سنة الله في الكون. سنن ربنا في الكون على نوعين: سنن إلهية التي نراها في الآفاق، وسنن اجتماعية التي نراها في الأنفس. لما تبص طبعا في الإعجاز العلمي كده والحاجات بتاع المادة وما إلى ذلك، اسمها سنن إلهية كونية، في سنن إلهية اجتماعية في الأنفس. الله سبحانه وتعالى جمع الحديث عن هاتين السنتين في قوله جل في علاه في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إذن واضح بالضبط الكلام إن هذه السنن مهم جدا إن احنا نعرفها، وهنعرف خصائص هذه السنن ونتكلم عنها فيما بعد. هذه السنن سواء كانت كونية أو كانت اجتماعية تتميز بسمات ثلاث. واحد: الثبات. يعني إيه الثبات؟ يعني سنن الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولذلك ربنا يقول لك: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. علشان كده لما يقول الإمام ابن القيم: إن الله يقيم الدولة الكافرة، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخزي الدولة المسلمة ويخزي الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، هو ده قانون ربنا في الكون، ده قانون ربنا سبحانه وتعالى في الكون. هذه السنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ثم نرى لها سمة أخرى وهي سمة العموم. سنن ربنا يا إخواني لا تفرق بين البشر، مش هتحابي المسلم على اليهودي إذا كان اليهودي يأخذ بالأسباب والمسلم لا يأخذ بالأسباب. وكما قلنا من قبل، لو نزل اثنين بيعوموا في مية وكان عندنا يهودي تعلم العوم ومسلم لم يتعلم العوم، سنة ربنا مش هتبعث ملك يوم قايل المسلم هننقذك ونطلعك، لا. ولذلك الله عز وجل يقول لنا في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. علشان كده النهاردة لما ننظر إلى بعض الدول المسلمة التي كانت تعتز بمالها وتعتز باقتصادها، وكان أصحابها بيرموا الفلوس رمي، لدرجة أن بعض المسلمين في هذه الدول لما كنت أقرأ يعني سفاهات لما يذهب إلى إنجلترا كما قلت لكم من قبل ويطلب فنجان قهوة وهو قاعد في أوتيل، ولما يطلعوا فنجان القهوة بس طلبوا طلب مخصوص بقى، طلب فنجان القهوة يطلعوا معمول على حاجة موقف كده معين زي البوتاجاز الصغير أو البابور الصغير يعني، ثم حرق ما يقرب مثلا من 10,000 جنيه استرليني تحت النار اللي بيتحين عليه فنجان القهوة علشان يدخل موسوعة جنس بالأرقام القياسية إن ده أغلى فنجان قهوة في العالم. تخيلوا. أو يأتي رجل آخر حينما يريد أن يدخل ملهى ليلي إنجليزي فوجد على الباب مكتوب عبارة: ممنوع دخول السود. هو كان شيء بشرته سوداء. راجل جنسي إن أكرمكم عند الله في سلي حالة، والوقت قصته كلها انشغلت، الإحراج الإهانة لكرامته، وداخل فين؟ مش داخل مسجد، مش داخل قاعة فيها درس علم، ده داخل ملهى ليلي يسكر، خذله ممنوع دخول السود، فصمم أن يشتري هذا الملهى بحسابه الشخصي. هذه الأمم لما قامت على هذه الفعل، ماذا كانت سنة الله سبحانه وتعالى التي أخبرنا عنها في سورة النحل؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأصبحت هذه الدول الآن تعيش في حالة من حالات المجاعة نحن جميعا نعلمها، ولو انها تدخلت من دولة الى اخرى واصبحت تعيش حالة من حالات الرعب والفزع وعدم الامن على طول الخط كما نرى ونسمع في كل صباح وفي كل مساء. اذا سنة الله سبحانه وتعالى عموم تشمل كل البشر والخلائق، ثم تتميز سنة الله سبحانه وتعالى ايضا بالاضطراد انها تتكرر. متى تتكرر؟ اينما وجدت الظروف المناسبة مكانا وزمانا واشخاصا وافكارا تتكرر سنة الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا يقول لنا في القرآن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض تنظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وانا لما كنت كلمتكم يمكن من شهرين او ما يزيد عن اننا سوف نتكلم في موضوع من الموضوعات اللي انا شيئة ربنا بيكرمنا بنلاقيها في كتب وبننقلها مع شيء من التصرف اليسير، عن موضوع ان سنن الله في الكون تؤكد ان امريكا حتما ستزول. ده ما كانش محاباة مني ولا عصبية ولا جهل، لا، ولكن فعلا امريكا دولة ستزول حتما، لان كل سنن ربنا بتقول انها تسير في اتجاه الهلاك. وكنت قلت ان يعملها درس بس كانت الظروف وقتها مش مناسبه. اذا السنن تتميز بثلاث ميزات: واحد الثبات، اثنين العموم، ثلاثه الاضطراب. دي سنن ربنا سبحانه وتعالى. السنن دي عباره عن معادلات. عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن معادلات رياضيه لها مدخل ولها مخرج. انت ماشي في سنه الله زي ما ربنا بيقول لك، اسمه المدخل، المخرج تنتصر، يعز دينك، يقوى شأنك، تعلو رايتك زي ما عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المدخل بتاعهم لسنن الله كان صح، المخرج كان صح، فزانت لهم الدنيا في فترة يسيرة، ما كانتش فترة كبيرة. الامبراطوريتان اللي هم الروم والفرس دول كانوا زمان عاملين زي أمريكا وروسيا. من بقول لكم التاريخ بيكرر نفسه. أنا حينما كنت أدرس التاريخ الإسلامي في المعهد السنة اللي فاتت حسيت ان انا بقرا التاريخ بتاعنا دلوقتي والله بالظبط نفس القصه. الفرس والروم، امريكا وروسيا، ثم ماذا؟ دول حازت او انحازت الى الفرس، ودول انحازت الى الروم، زي الدول في وقت من الاوقات اللي انحازت لامريكا والدول انحازت الى روسيا. فلما وقعت روسيا كل الدول الان بتدور حول فلك امريكا، تراها القوه العظمى. فدي كانت من سنه ربنا سبحانه وتعالى التي تتكرر، وكانت معادلات كما قلت لكم. المدخل بتاعها لما يكون صح المخرج بتاعها يكون صح، المدخل بتاعها لما يكون غلط المخرج بتاعها يكون غلط. زي ما احنا عايشين دلوقتي، احنا دخلنا في سنن الله غلط، وسنن الله سبحانه وتعالى ستتحقق، بس المشكله انها قد تاخذ فتره طويله، لان الناس متخيله انه لازم سنه ربنا تتحقق في عمره. طب احنا عمرنا صغير قوي، عشان عمرها دي الامه ما يتجاوزش ال 70 سنه كما قلنا من قبل. فمش ممكن كل واحد لازم يشوف سنه ربنا باهلاك الاخرين على حياه عينه، انما سنه ربنا بتاخد وقت. لم يصل الامر الى مرحله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. في وقت خلاص بنصل انك عملت كل اللي عليك ومفيش حاجه عندك ثاني. انما المشكله ان احنا دخلنا في سنن الله خطا، ثم نريد ان تحابينا سنن الله باهلاك امريكا واهلاك الدول اللي بتساعد امريكا وبتغيير الانظمه وبتغيير. لا، ما ينفعش. لن تتحقق الا اذا فهمنا هذه الامور، وهذه السنن تبين لنا بعد ان نفهمها وبعد ان نخضع لها وبعد ان نطبقها بتبين لنا عوامل السقوط وعوامل النهوض. يعني النهارده لما كانت الاندلس يحكمها المسلمون 800 سنه كانوا المسلمون في عوامل ايه؟ في عوامل نهوض. ليه؟ حكينا وقلنا ان لما كان بيبعثوا الاعداء والجواسيس شايفين الشباب بيموت عشان يتعلم الرماية الصح، عشان يتعلم الفقه الصح، عشان يتبارى مع اخ له في بيتين شعر، ده يقول شعر وده يكمل قدامه. اذا كانت الحضاره مزدهره والفكر عالي والعباده على اعلى درجاتها والالتزام موجود، فما عرفوش يتخذ أندلس. انما لما مر الوقت بعد ذلك ووجدوا ان الشباب يتبارى على حب النساء كما نفعل في هذه الايام، خلاص سقطت الأندلس. سقطت لان اللي كان من اسباب السموم الفكره بتاعتهم اتغيرت، زي ما احنا بيحاولوا بقدر الاستطاعه ان يجعلوا الشباب يدوروا في فلك شهوته، طول النهار والليل هو حديثه عن كده، ما بيكلمش الشباب الا عن الشهوه بس، يقعد يحركه من خلال الشهوه اغنيه نازله او في فيلم اخر او في تكريم العاهرات اللي هم بيطلعوا زي ما بيطلعوا على شاشات الفضائيات. واحده منهم تطلع تقول لك مثلا انا تعبت في حياتي وفي مسيرتي زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعب في حياته ومسيرته في خيام. واحده اخر طول النهار والليل عماله تنزف وسطها وتغني والعب، بتقول لي انا هتعبت زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدنيا لما بيكرموا هؤلاء ويحملوا لهم عيد ويعطوهم ويكافئوهم ويعالجوهم وفي كل حته هم النجوم وهم كل وقت، تخيلوا فاصبح الشباب كله منصب على هذا الاهتمام. تلاقي واحد طالع ابن امبارح هيديله برنامج كما قلت لكم من قبل ساعتين. يا جماعه ده لسه الراجل ده قالوا خارج لنا من الوسط العافيه ده ما بقالوش 3 شهور، عمل له فيلم عمله مع الزهره والناس تكلمه من بلاد بره. احنا بنموت فيك، احنا مش قادرين نستحمل، انت فين اعمالك؟ اعمال ايه وجبت ايه؟ الراجل لسه 3 شهور هتعملوا له اعمال ويكرموه عشان الشباب كله يتصل باثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اذا كان صوته حلو، وتتصل باثنين اربعه صفر خمسه اذا كان وصفها كويس. تبدل القصص معانا في هذا المعنى. ولذلك كما قلت لكم عوامل النهوض وعوامل السقوط انما ترى من خلال سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ويظهر لنا الحقيقه قول الله عز وجل في طول القران، ودي مش من فراغ يا جماعه، مش احنا بنقرا القران نلاقي ربنا ليه بيقول ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. اولم يروا زي مثلا لما جه قارون قال انما اوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سجد القرآن على طوله جاءت التأكيدات القرآنية المستمرة على أنك أنت تدرس الفقه بتاع السنن دي في الماضي خلاص وتربطه بالواقع وتستشرك المستقبل كما سنبين. أما السنتين الاجتماعيتين اللي اتكلمت عنهم الآيات، السنة الاجتماعية الأولى جاءت تجربة أصحاب القرية زيها زي أي تجربة دعوية أخرى وردت في القرآن والسنة عشان تبين لنا إن عملية التغيير وأن تبعث أمة من جديد إنما تقوم على دعامتين أساسيتين. الدعامة الأولى وجود قاعدة صلبة تقود التغيير. مش ممكن أمة هتتغير من فراغ كده تصحى من الصبح تاني كده اتغيرت، انما لابد ان تكون هناك قاعده صلبه تقود هذا التغيير. وده حال اي ثورات في الدنيا. فانا لا يعنيني الان انني اتكلم عن ثورات، انما اتكلم عن ملف دعوي. انما بتقول الشيء بالشيء يذكر، زي مثلا ثوره سوريا قاموا مجموعه من الضباط الذين اطلقوا عليهم اسم الاحرار وعملوا هذه الثوره. ايا كانت بقى سلبياتهم ده مش موضوع اللي انا بتكلم فيه، انما انا قصدي دعامه من دعامات التغيير ان موجود في قاعده في اي شيء بالنسبه احنا لينا في مجال الدعوه. هذه القاعده من يمثلها؟ يمثلها الرسل والانبياء ثم ياتي من بعدهم الصالحون الذين افنوا حياتهم لله سبحانه وتعالى وكونوا دعوات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بدا فرضا ثم في معاه مجموعه بداوا بسته، وقلنا انتشر الاسلام انتشارا كبيرا الى ان وصل ان احنا اعدادنا 1200 مليون مسلم من خلال هذه القاعده القويه. إن النبي تحرك بالرسالة مع قوله. ثم تأتي الدعامة الثانية وهي وجود القاعدة الجماهيرية التي تنصر الرسالة وتنصر الدعاء وتحب دين الله أن يكون له الكلمة العليا في الأرض. يبقى احنا عندنا حاجتين مهمين أوي بنشوفهم من خلال القصة دي، القاعدة اللي هتعمل التغيير والقاعدة اللي هتناصر هذه الرسالة وتفديها. بس مش الفداء اللي هو عارف لو في ناس كده بالبلد يقول لك سنجربه يفضل طول النهار ويسرب زي ما عاملين مش عارف مظاهرات فين ومش حنطاط. يا عم اقعد على جنب 50 سنة شعارات الجوفاء مش حنطاطي ومش حن اي كلام ولا فاهم عايز ايه ولا دريان بالدنيا اللي حواليه او اي حاجة خلاص التغيير لمجرد التغيير. ولذلك لما ننظر الى الجماعة اللي هم بتوع بالسياسة دايما والاحزاب وما الى ذلك قال بتوع العقل ان مساعدة الجد كل سنه وانت طيب، كل واحد وراح بيته اخر يوم ممكن النهارده بيتفرج على ماتش الزمالك اللي هو الحاجه نسي الصبح هو كان بيتكلم في ايه، وشوف يا ابني اللي مش عارف ايه ويقعد خلاص نسي الراجل اللي كان عمال يقول الصوت الوطي ويصوت ويزعق والحزب ومبادئ الحزب وما الى ذلك. ولذلك لما ننظر الى القاعده دي نقول لا احنا محتاجين الناس بتنظر الرسالة والتي تمثلت في حركة الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وينادي يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم السنة الإلهية الاجتماعية الثانية، ودي من أخطر السنن الحقيقة في هذا الكون، سنة التدافع بين الحق والباطل. يا جماعة الخير، تكاليف الخروج من الظلم أو من عبادة الطواغيت إلى عبادة الله سبحانه وتعالى عظيمة، ولكنها الحقيقة أهون أو أقل من تكاليف العبادة للطاغوت نفسه. يعني عشان تبذل من دمك ومن مالك لكي تقيم دين الله في الأرض، جايز يكون في نظرك ده شيء كبير وتضحية كبيرة زي ما ضحى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أقل بكثير من مسألة أن يرضى الناس دائما أن يقيم تحت حكم حد ما بيحكمش بمنهج الله ودائما في ظلمه ومش عايز حد يصلي ومش عايز حد يعرضه ومش عايز دين ربنا، لما بيكون هذا بوضوح بيبقى التكاليف أقل. ولذلك لما نيجي نقول مهما كانت هذه التكاليف بالنسبة للي عايز يخرج من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله سبحانه وتعالى شاقة، قلنا أقل ليه؟ لأنه صعب أوي إنك أنت تربط نفسك ببشر. تربط نفسك ببشر يعني إيه؟ يعني دايما يكون في قوانين وضعية هي اللي بتحركك، ما يكونش في منهج ودين ربنا واضح في هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه في موضعين في القرآن: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. لفسدت الأرض، تخيل أنت أن واحد ظالم يفضل طول عمره زي ما بنقرأ على مدار التاريخ، يفضل طول عمره هو اللي بيحكم، ما بيتغيرش، ومش حد بيقف ضده، ومش حد بيقوم بمسألة أن هو يغيره. إيه اللي هيحصل؟ هتفسد الأرض، لأن سيظل الظلم هو السائد على تعامل الناس وعلى منهج الناس وعلى حياة الناس. إنما بتحصل عليك التدافع فيه دائما، كل ما تلاقي باطل تلاقي ضده حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تخيل لما يجي كده مثلا وحش في الغابة مفيش حد عارف يوقفه، طب ما خلاص هياكل كل حاجة. إنما لما يطلع حاجة بيدفعه، يعني لاقي أسد ملك الغابة، ده مرة أنا بتفرج عليه لقيت ثعبان نفس عليه سمه فأصابه بما يسمى عند علماء الحيوان شلل مؤقت. شلل مؤقت موجود. فسنة التدافع سنة خطيرة جدا في هذا الكون. أيضا قالها ربنا تبارك وتعالى على ما أعتقد في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إذا مسألة التدافع بين الحق والباطل دي بتعمل لنا عملية جميلة جدا اسمها إيه؟ أنها تفرز أن البقاء للأصلح وللأصوت وللأحسن أفكارا وللأكثر التزاما وللأكثر انقيادا لمنهج الله سبحانه وتعالى، وبتخلصنا دائما من الفاسد أول بأول. كل التجارب الدعوية التي عرضها القرآن الكريم وعرضتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذا المعنى. إيه هو المعنى ده؟ إن حضرتك كل ما تلاقي دعوة تجد حرص الرسل والدعاء على أن يوصلوا هذه الدعوة إلى جماهير الناس بكل الوسائل، من لدن نبي الله نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هتلاقي كل شوية يصبح حد يجدد الدعوة، يأتي ليجدد أمر الدعوة عشان توصل للناس بشكل صح. ثم مباشرة ماذا تجد؟ تجد حرص أعداء الدعوة على عمل مضاد يعادي هذه الدعوة ويؤدي إلى عملية عزل الدعوة عن الناس، فيبتدي يحجم الدعاء ويحجم الدعوة ويبتدي يطعن في هذه الدعوة ويبتدي يكون له أبواق نفاق. تبتدي تقول لك ده ناس مقرفة زي ولية كاتبة كده بلغت من الكبر عتية في برنامج الأخبار يوم السبت اللي فات صفحة كاملة إيه مفادها وأنا عمال أقراها، تحس إن ناس قاعدة بتقلب قصص من وحي الخيال ويفردونهم في الجرايد ربع صفحة طول الصفحة. عايز أقرأ القصة إيه؟ واحد أخ فاضل مش عارف حصل عنده مشكلة عند أخته عند حاجة ابنها عيس، فقال دكتورة عريس هبص السياق ده تحس إنك أنت بتشوف فيلم سيما عاوزهم على تقليد ده، فقال دكتورة فهو كان خاطب قبل كده، انما لما جت الدكتوره تعالج بنت اخته ولا ابن اخته حس ناحيتها انبهر بجمالها، ادي نمره واحد. وخلاص الراجل وقع تكريته عن المخطوبه الاولى دي، قال لك دي بومه جنب دي، فخد بعضه قال لك لا اتجوز دي. واخته بركت الموضوع عند امه علشان عملت جنين ابنها اللي عرفته، المهم اتجوزها. وطبعا لازم يصور لك الحياه ببدايتها زي اللي بيجي في اعلانات التلفزيون كده، الفيلا والصوت العصبي اللي بيتزقزق زي ما يكون كل مصر كده، ومش عارف الشوبنج ايه، ومراتي بتروح الشوبنج مع اصحابها، والاعلانات التلفزيون الكتير دي كلها متلاته مليون رخيصه دي يعني. المهم يحصل بعد كده بيصور لك بقى الحياه ورديه، وان هو صاحب شركه سياحه، وان العمل بص بقى قلت الكلام، وقد كان اصحابي ينبهرون بجمال زوجتي. فالراجل في القصة ينتهرون بجمال زوجتي، وقد ايه كنا متسامحين، ونقعد مع بعض نخطط لمستقبلنا، ولقمة قنونة تشبعنا، وعيش العصفورة يكفينا، قعد احكي. وفجأة ظهرت الغربان. ايه الغربان؟ مراته ابوها مات، طب الله يرحمه. راحت جاية هو بيقول كده فنانة من الذين يطلقون عليهم الفنانات التائبات، جت تدي درس وحرصت أن تأتي إلى المنزل دون دعوة، جت مع واحدة تصحبهم، وابتدت تسيطر على فكر مراتي، فضلت تكلمها في الموت والثعبان الأقرع، والدود اللي في القبر اللي هيقعد مش عارف يعمل لك إيه ويصوصو عليكي، قعدت تتكلم في كلام كتير من ده، لحد ما مراته اتغيرت تماما، وقالت له أنت لازم تشيل شغلانتك اللي أنت فيها دي لأنها شغلانة حرام. ثم هي ابتدت كمان تسيب مهنة الصدق. بص عايز يصور لك يا أخي كأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يرجع تاني احنا للعهد بقى اللي هو العصر الحجري، نكلم بعض جبت الاحرام ونشاور كده زي ما كانوا بيدوه المصر، وناكل عظمه وبتاع ونتجنن مع بعض. تخيلك ان الاسلام كده يعني، مش الاسلام يقول اقرا، مش ان الاسلام طالب منك انك انت تسير في الارض، ها مش طالب منك انك تفكر في الاء السماوات والارض، مش طالب منك انك تكون ليك الرياده والقياده كما كان المسلمون اصحاب الرياده في مجال العلم وفي مجال الحضاره وفي مجال كل شيء. تقدر يحكي القصه الطويله دي، وكما قلت طبعا بيفرد الجرايح. المهم ان دي رب الكتيبه في الاخر زي اي رب، معلش وما تطلقش مراتك وخلي بالك منها وراجع حساباتك معاها وانتشلها انت من براطن الفنانه دي. وبعدين وجه نداء للكاتبه ان ظهور الفنانات التائبات يجب ان يواجه كمرحله مواجهه الرده تماما، يعني كاتبه ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا النوع من الناس رده. يعني هي لما كانت عماله الفنانه دي صدعت نغمه في التلفزيون انها بتاكل زينا وبتتحمى زينا وبتنام زينا وقرفانه ليل ونهار في الشاشات، وتقعدوا تجيبوها وتحاوروا معاها وجرايد ومجلات، اول ما انزلت وقالت انتوا خليكوا في حالكم انا خلاص بطل الفن حلال بكل اللي فيه، انا موافقه ومش هشتغل في الفن. اللي زعل وزعل كده يبتدي يبقى الكلام عن العفه وعن الورع وعن الزهد وعن التقوى وعن الادب لله سبحانه وتعالى، بقى ضرب من ضروب الرده في المجتمع المسلم تحتاج وقفه حاسمه من اولي الامر. طبعا ده سن التدافع في الكون موجود، كل ما هتلاقي شيء جديد يطلع هتلاقي العمل المضاد للانتي بايوتيك على طول يظهر، عايز يسمم للناس ادعي بربع كم، ادعي ده مش عارف ايه، ده بيقبض قرشين، ده بيسافر بره، ده بياخد التبرعات بتاعت الناس تحتاجه، من اين له الشقه؟ بيتجوز ايه؟ طلق ليه؟ بياكل معانا عيش ليه؟ اي حاجه بقى. يفضل هذا العمل من اعداء دين الله ضد هذه الدعوه، لدرجه اني كنت يعني واحد بيقول لي مغني في كلمه كده بتتقال في واحد في القعده قال لهم هو فعلا سنه ربنا في الكون كده ان يحصل تدافع، وربنا اللي قال ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. يوم المغني يرد يقول له ايه؟ انا ما اعتقدش ان ربنا قال كده. يقول له قران، يعني اللي بيكلمه ده بيقول قال الله تعالى، يقول له انا ما اعتقدش ربنا قال كده. ربنا عيدنا نشد بعض. ويقول الكلام بقى انت عارف انهم بيكلموك بطريقه تحس انك عايز تجيبه من قلب التلفزيون وتفضل تديله في وشه من زهقك. يا عم انت مالك انت؟ ومال اللي قاله ربنا ما قالوش؟ خليك في حالك انت بالترتيب الاغنيه والثلاثيه اللي قطعته دماغنا بين المؤلف والملحن والمطرب والتناغم والتناسق والعمل الفني والانبهار الوطني، ما خليك انت في حالك. ايه اللي ما تعتقدش؟ ولذلك هذه من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ان نرى هذه السنه الا وهي سنه التدافع. كان اختفي بهذا القدر. لينا ان شاء الله يعني احنا معانا كده اسبوعين ثلاثه هنستمر في هذه القصه، لان فعلا محتاجه مننا ان احنا نفهم كل جزئيه فيها ونفهم المفاد والمغزى من وراء القصص التربويه. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وايمان وسلام واسلام وسائر بلاد المسلمين، واشفق ولاة الامر واشفق ولاة امور المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك مرد جميلة، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، حقق رجاءنا، اهلك أعداءنا، اللهم استعملنا لدينك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك طول عمر في حسن خلق، ونسألك صحة في إيمان، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسون من صالح دعائكم. موعدنا الثلاثاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخميس القادم إن شاء الله. قبل ما أنسى عشان بفتح حاجة مهمة، أستاذنا الفاضل وعالمنا الجليل الدكتور عبد الله بركات له ندوة في هذا المسجد إن شاء الله، عقيد صلاة العشاء. الدكتور عبد الله بركات أستاذ في جامعة الأزهر إن شاء الله عنده محاضرة يوم الخميس الجاي بعد صلاة العشاء. نرجو من السادة أن يعثروا أقدامهم لله سبحانه وتعالى ويستمعوا إلى هذا الدرس الفاضل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.